أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1626: إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها السمك ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، هذا كما هو المتعارف عند أهل الأسياف، فإن المناطق التي على السيف على ساحل البحر خصوصا في بعض مناطقنا نحن في البحرين متعارف، هذا يسوون ما يسمى بالحضرة، ويأتي الماء ويأتي السمك فيحصر داخل الحضرة، وبعد أن يذهب الماء يأتي الجزر وهذا يبقى السمك في هذه المصائد. خب، هذه الحظائر. يقول: إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها السمك ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، كما لو أخرجه هو أو جف بأي سبب آخر، على أي حال فمات السمك بعد نبوب الماء، صار ذكيا وحل أكله. أما إذا مات قبل نبوب الماء فقولان: إذا مات بعد نبوب الماء لا إشكال بأنه مات مذكى. خب، أما إذا مات قبل نبوب الماء، يعني مات في الحظيرة لكن هو الماء موجود مات، فهنا قولان: قول بالحرمة وقول بالحلية. سيد الخوي يقول: أقواهما الحلية، مو أقوالهما، أنها في طبعتي فطبعا اللي عندنا شوي فيها خطأ، أقواهما الحلية. انتم ايش عندكم؟ أقواهما، خب اللام هنا زائدة، أقواهما الحلية. خب، مثلا 1627: إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إلى الماء فمات في وين؟ فمات في الماء، فالظاهر الحرمة، فالظاهر الحرمة. فاصلة: وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه، اصطاد السمك أخرجه وشك في أن السمك مات في الماء أو في خارج الماء، حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان معا، لا فرق. ليش يقولنا أشرنا نحن سابقا لماذا يفصل سواء علم أو جهل؟ لأنه في بعض الصور، بعض الفقهاء استشكلوا في جريان بعض الاستصحابات هنا، مثلين هنا إشارة إلى بعض النكات الأصولية إذا درستم ستلتفتون إليها، لا أريد أن أدخل فيها. على أي حال هنا يوجد خلاف بين الفقهاء في جريان بعض الاستصحابات هنا، هل يمكن أن أستصحب عدم موتها إلى حين الإخراج أو لا يمكن مثلا، أو أستصحب عدم الإخراج إلى حين موتها. هنا استصحابان عندنا من تسمين وياي: قد أستصحب عدم موتها إلى حين الإخراج فأقول أخرجتها وهي حية، وقد أستصحب عدم الإخراج إلى حين الموت، لم أخرجها إلى حين الموت فأخرجتها وهي ميتة. هنا من تسمين هنا يوجد كلام عند الفقهاء، سيد الخوي يقول: حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخين معا، قد يعلم تاريخ الإخراج فقط أو تاريخ الموت فقط، وقد يعلم وقد يجهل بكلا التاريخين. فاصلة: وإذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء، السماك اضطر إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه، يخاف أن الموت يأخذ السمك، وخاف موت السمك في الماء، فليكن ذلك بعد موته. شلون يعني بعد أن يميت السمك؟ بأن يضرب السمك على رأسه أو ما شابه ذلك، يفعل به ما يجعله يموت أولا ثم يدخله إلى الماء، لا ضير. لو كان مثلا السمك ثقيل إذا وضعه في القارب فيريد أن يضعه في وين؟ يريد أن يضع السمك في الماء، يربطه ويضعه في الماء مثلا، نقول لا بس يربطه وضعه في الماء، لكن بعد أن يلفظ أنفاسه بعد أن يموت. يقول: وإذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موت السمك في الماء فليكن ذلك بعد موته، ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره بأي سبب كان، المهم أن يدخل السمك في الماء بعد موته. لا فرق، حوض أو بحر ماكو فرق. إذا عطف السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر. الزهر بحسب الظاهر كلمة أصلها زحر سم باللغة الفارسية الكثنين، وقد استعملها الكثير من الفقهاء، جذرها في الأصل بمعنى السم، يعني الزهر هو السم نعم في الأصل، وإن كان هنا يستعمل للشيء الذي يجعل السمك يطفو ولكنه أعم من ذلك. على أي حال يقول: بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو حظ حيوان. الزهر هو مادة، هنا يريد بها مادة، المادة التي تجعل السمك يطفو، إما بأن تنفخ بطنه مثلا أو أي شيء تفعل به، على أي حال تجعله يطفو. إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان عضه الكلب مثلا أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فإن أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله. فإن أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله، وإن مات قبل ذلك حرم قبل أن يؤخذ حيا. إذن المعيار هو أن يؤخذ حيا، لأنه مجرد موته خارج الماء لا يصيره ذكيا، أليس كذلك؟ خب. مسألة 1629: إذا ألقى إنسان الزهرة في الماء لا بقصد اصطياد السمك بل يريد أن يجرب، هل فعلا هذا الزهر، ويبيع الزهر مثلا يريد أن يجرب عينة معينة مثلا، هل هذا الزهر فعال أم لا؟ فألقى لا بقصد الاصطياد مثلا، لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السمك وطفى لم يملكه إلا إذا أخذه، فإن أخذه غيره حينئذ ملكه. ليش يملكه؟ لأنه لا لأنه يملك بالآخذ، لأنه يملك بالآخذ، ومن رمى الزهر لم يملكه بمجرد أن طفى، فإن أخذه غيره ملكه. فاصل: وأما إذا كان إلقاء الزهر بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه بمجرد الإلقاء وطفي السمك، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، تارة يقصد سمكة معينة وتارى يقصد مجموعة من السمك. نعم يستدرك: لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفى على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن، للرامي بالسهم أو الطاعن بالرمح مثلا. شلو ما استفدت وياك؟ ما لم يأخذه لا يكفي. هنا البندقية لا تحلله، البندقية لا تحلل السمك شيخنا. لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن. مسألة 1630: لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج أو إذا خرج من الماء حيا أن يموت بنفسه. خرج السمك من الماء حيا، هل لا بد أن يموت بنفسه تتركه يموت ثم تأكله؟ يقول: لا، يمكنك أن تقتله أنت، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله، بل يترقى، يقول: بل الأقوى جواز أكله حيا. خب، بل الأقوى جواز أكله حيا حتى من دون شواء، ما لم يكن مضرا طبعا، وإلا إذا أضر يحرم من جهة الإضرار كما سيأتي. مسألة 1631، إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه، افترض قطع ذيل السمكة وهي في خارج الماء ثم ألقى بقية السمكة في الماء، يحل أكل الذيل مؤخرة السمكة يحل أكلها. يقول وألقى الباقي في الماء فمات فيه، حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي. فاصل، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه، افترض قطعنا من السمكة الذيل مثلا ثم أخرجنا السمكة وهي حية، بالعكس يعني مو ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة وهي الذيل. يقول حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي، لأن الذيل هنا أبين وهو في الماء، بخلاف ما لو أخرجنا السمكة وقطعناها خارج الماء فإنها بأكملها تحل. شوفوا عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن نخرج السمكة ونقطعها خارج الماء فتموت بأكملها خارج الماء، لكن ما تسبب سبب التقطيع، نقول تحل السمكة بأكملها، واضح؟ خب هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نقطع جزءا من السمكة وهي خارج الماء ثم نلقي السمكة في الماء فيبقى ذيلها مثلا في خارج الماء، فيحل الذيل وتحرم السمكة إذا ماتت داخل الماء. الفرض الثالث أن نقطع جزءا من السمكة وهي داخل الماء ثم نخرج السمكة فتموت السمكة خارج الماء لكن يبقى ذيلها في الماء، نقول الذيل حرام لكن السمكة التي أخرجناها إذا ماتت خارج الماء فهي حلال. التفتوا للثلاثة فروض حتى لو كانت حية، نعم، لأنها قطعت داخل الماء وليست لا تعد سمكة لو أخرجت. يقول وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبالة منه وهو في الماء وحل الباقي. خوب، هذا تمام الكلام في تذكية السمك. بعد ذلك يدخل السيد رحمة الله عليه في الحديث حول زكاة الجراد. يقول زكاة الجراد، مسألة 1632، زكاة الجراد أخذه حيا. إذا أخذت الجراد وهي حية فقد ذكيتها، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، مو شرط تمسكها بيدك، يمكنك أن تمسكها بالآلة كالشبكة مثلا. سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، إذا مات قبل أخذه صار حراما. فاصل، ولا يعتبر في تذكيته التسمية ولا الإسلام، لا يشترط ذلك، فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال. واضح العدل مثلا كحكم السمك من هذه الجهة، لا يشترط لا التسمية ولا الإسلام. نعم، لا يحكم بتذكية ما فيه للكافر على ما تقدم في بحث السمك بعينه، لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها، يعني بالتذكية، يعني هو في الواقع مذكر، غاية الأمر نحن لا نحكم بأنه مذكر ما لم نطمئن بأنه فعلا مذكر، كما إذا أخبرنا شاهدان عادلان مثلا، لا إلا أن يعلم بها، حتى وإن أخبر هو بأنه ذكاه لا يقبل خبره. ليش؟ لأنه كافر بعد، لا يقبل خبره في مثل هذه الموارد ما لم يحصل الإطمئنان به، وقد أشرنا إلى مناحي الإطمئنان في درس سابق. مسألة 1633، لا يحل الدبا أو الدبا، ظهر الدبا، أنا ما راجعت ضبطها، لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران. الجراد في أوائل في حينما يكون صغيرا لا يكون قادرا على الطير، فقط يقفز. الدبا على أي حال، الدبا أو الدبا لم يستقل بالطيران، ويقول وهو الذي لم يستقل بالطيران، صار واضح بعد، هذا الصغير لا يحل أكله لما ورد في الروايات
في خصوصه.
خب مسألة 1634، إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات الجراد قبل أن يؤخذ حيان، حرم أكله، حرم أكله. ليش يحرم أكله؟ لأنه لم يؤخذ حي. فاصل. وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كانت المواضع المجاورة لذلك المكان وألقى نفسه فيه في النار فمات، عملية فدائية، فمات ففي حله بذلك إشكال. خب العبارة على مستوى العبارة قد تكون واضحة للإخوة، لكن على مستوى أنها فتوى غير واضحة. من أي جهة؟ من جهة المدرك. نسأل السيد الخوئي هنا، ماذا تقصد أن النار مشتعلة فأتى الجراد واحترق؟ هذا لا يصير، لا يقال أن هذا الجراد أخذ حيا. التسكين، لا يقال أن هذا الجراد أخذ حيا، فلا معنى لأن تستشكل في حلية بل جزما هو حرام بناء على هذا الفهم الذي طرحناه. إذا اشتعلت النار في موضع فأتى الجراد ينبغي أن يقال أنه حرام على مقتضى ما أسسه السيد الخوئي من فتوى سابقة. نعم، ذكر بعض الفقهاء أنك يا شيخ علي إذا أججت النار في هذا الموضع وتعرف بأن الجراد بقصد، يعني تعرف أنه يوجد جراد في المواضع المجاورة، وتعرف بأن الجراد يهوى النار ولأنه سيأتي ويلقي نفسه في النار، فتقصد الاصطياد بهذه النار فتكون النار كالآلة. ملتفتين؟ تصير النار كالآلة في صيد الجراد، تعرف بأن الجراد سيأتي ويلقي نفسه في النار، فأنت هنا تقصد الصيد بماذا؟ بمسك تأجيج النار تقصد الصيد، تكون النار كالشبكة تماما. في مثل هذا المورد هناك من الفقهاء من استشكل أيضا، في هذه الحالة، وهذا هو قصد السيد الخوئي بحسب الظاهر والله العالم، أن قصد السيد الخوئي هذا الفرض، وهو فرض ما إذا ماذا؟ ما إذا قصد الصيد. وهنا جملة من الفقهاء استشكلوا، لكن كثير من الفقهاء لم يستشكلوا بذلك، كالسيد الإمام رحمة الله عليه، والسيد البريغاني رحمة الله عليه، والشيخ الصافي من المعاصرين، والشيخ الوحيد، والشيخ التبريزي، والسيد السستاني، والشهيد الصدر، وغيرهم كثيرين لم يستشكلوا في مثل هذا المورد إذا كانت النار كالآلة. وهذا هو قصد السيد الخوئي بحسب الظاهر، وإلا لا يوجد فرق بين أن يأتي الجراد، يعني إذا كانت النار بنفسها اشتعلت أو أنت الذي أشعلتها، لكن لا بقصد الاصطياد. إذا لم تكن بقصد الاصطياد لا فرق بين أن يكون الجراد في نفس الموضع أو أن يأتي من مواضع أخرى، لا يوجد فرق. خب الفصل الثالث، وعليكم السلام. الفصل الثالث فصل في الذباح. هو ما رقم الفصول، أنا رقمت الفصول، قال الفصل الأول وترك العاد. شوفوا كتاب الصيد والذباح، الفصل الأول في الصيد، بعدين قال فصل يقسم هذه الفصول. الفصل الثاني هو زكاة السمك والجراد، الفصل الثالث في الذباحة. ملتفين؟ ما رقمها أنتم؟ من رقمتون؟ خب نفس الإشكال. خب مسألة 1653، يشترط في حل الذبيحة. الآن تروح في بحث الذباحة. خب لتحل الذبيحة لا بد من توافر شروط، ما هي هذه الشروط؟ ننظر. يشترط في حل الذبيحة التي يذبحها الإنسان في حلها بالذبح أن يكون الذابح مسلما. هنا التفتوا للمسألة، في هذه البحوث سواء في بحث الصيد أو صيد السمك أو صيد عفوا او الذباحه او النحر او ما شابه ذلك، لا يفصل، لا يريد السيد الخوي ان يبين لنا ان الغنم حلال ام لا، يريد ان يبين ان الغنم اذا ذبح، اذا كان في الواقع الغنم حلال كيف نحلله، نحلله بالذبح. اما الان لا يريد ان يبين لنا ان الحلال هو النمر او الغنم، التكين ذاك في باب الاطعمه والاشربه، واضح؟ لا تجون تدورون الان الامور المحلله والامور المحرمه في باب الصيد والذباحه، بل الامور المحلله والامور المحرمه تبحث في كتاب الاطعمه والاشربه. السمك الحلال والسمك الحرام، مو كل السمك حلال كما تعلمون، اين نعرف؟ في باب الاطعمه والاشربه. الان يعطينا ان الصيد يحل، يعني عفوا يذكى، يذكى بالصيد، الحيوان يصير مذكى بالصيد، أليس كذلك؟ لكن أي حيوان يحل أكله بعد التذكية؟ مسكوت عنه هنا. في وين يوضحه؟ في الأطعمة والأشربة. ماذا وضحت النقطة؟ يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما، فلا تحل ذبيحة الكافر حتى وإن كان هذا الكافر كتابيا، لا فرق بين الكتابي وغيره، ذبيحة الكافر محرمة. خب الآية شو تقول؟ حل لكم بعد طعام أهل الكتاب. خب الفقهاء المفسرون يفسرون الآية بغير ما تتوهمون. يقول فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا، فاصلة، ولا يشترط في المسلم الإيمان، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه. المخالف إذا كان محكوما بالإسلام تحل ذبيحته على الأقوى، واضح؟ بخلاف المخالف المحكوم بالكفر كالناصبي فإنه لا تحل ذبيحته، فإنه بحكم الكافر، وكذا المغالي أو الخارجي مثلا. يقول فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة. هناك الغلوة درجات. الآن هناك من يعطي بعض الفضائل لأهل البيت، فضيلة إضافية لأهل البيت قد لا تكون، لا أقبلها أنا. شيخنا، شيخنا لست فقيها لتستدل بالرواية، بعد تثبيت الرواية يكون النقاش في هذا الموضوع انتهينا منه عدة مرات. شيخنا أقول الآن أنا لا أعتقد بوجود هذا الأمر، بإثبات هذا الأمر أمر معين مثلا للمعصوم، جيد، والشيخ عبد المنعم يعتقد بإثباته. خب مجرد هذا الاعتقاد وإن كان غلو وزيادة لكن لا يصيره كافر، فإن المغالي هو المغالي لا يكون بحكم الكافر إلا مو فقط التأليه، التأليه أو ما يلازم التأليه أيضا. شيخنا خب على أي حال يقول ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة. مسألة 1636، يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم. المسلمة تذبح، لا يشترط أن يكون الذابح ذكرين، فيصح ذبح الأنثى أيضا، وولد المسلم وإن كان طفلا، حتى الطفل يصح أن يذبح، لا يشترط البلوغ، وإن كان طفلا، لكن إذا أحسن التذكية بعد، واضح إذا لا يحسن التذكية بعد. خب وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية، فاصلة، وكذا الأعمى والأغلى، الأعمى أيضا يصح درسه، نعطيه السكين ونضع يده على رقبة الحيوان ونقول له اذبح هنا فيذبح. والأغلاف، الأغلاف من هو الأغلاف؟ تقدم أن الأغلاف هو غير المختون الذي على ذكره غلفة، يقال له أغلاف، بخلاف المختون فإنه قد أزيلت الغلفة عن ذكره، وهي الجلدة التي ماذا؟ الغلفة هي الجلدة التي تغطي الذكر على ما تقدم. وكذا الأعمى والأغلب والخفي. المقصود بعد تقدم في الإشارة إليه في كتاب النكاح. والجنوب، الجنوب أيضا واضح بعد لا يحتاج إلى شرح، الإنسان الذي على جنابه تصح ذبيحته تحول. والحائض، المرأة الحائض أيضا يصح أن تذبح. والفاسق، لا يشترط أن يكون عادلا بل يمكن أن يكون فاسقا، لا نشترط العدالة في الذابح. ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله، الإنسان غير الشاعر بفعله، الإنسان الذي لا يحس كالمجنون والنائم والسكران، فإن هؤلاء ليس لديهم إحساس وشعور. ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران فاصلا. نعم، الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان المجنون مميزا في الجملة، يعني كما لو كان ذهاب عقله بمستوى خفيف لا يصيره فاقدا للإحساس. يقول إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق الشرائط، مسائل الشرائط الأخرى. يعني مسألة 1637 لا يعتبر، لا يشترط، قلنا يعني لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره. فلو رفعنا السيف على الشيخ عبد المنعم وقلنا له اذبح هذه الشاة فذبحها وهو مكره يصح ذبحها وتحل وإن كان مكرها في ذلك. يقول يصح يجوز لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره، وإن كان إكراهه بغير حق، تارة يكون الإكراه بحق وتارة يكون الإكراه بغير حق. الإكراه بحق كما لو استأجرته ليعمل عندي فصار عمله ملكا لي في هذه الفترة فأمرته بالذبح فذبح وهو مكره، أو كان عبدا لي هذا الإنسان فأمرته بالذبح فذبح وهو مكره يصح، هذا إكراه بحق أليس كذلك؟ وقد يكون الإكراه بغير حق كما لو أجبرت شخصا على أن يذبح وليس لي مثل هذا الحق في أن أجبر الإنسان الحر على أن يفعل هذا الفعل، أليس كذلك؟ يقول حتى وإن كان إكراهه بغير حق فاصل، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد تم ذبح غير ذبح من لم يسميه يصح إذا كان قد تم. يقول فيجوز ذبح غيره إذا كان قد تم حتى لو لم يعتقد بوجوب التسمية، ما دام قد تم لا يضر ذلك. خب مسألة 1638، يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلمين، يعني تضعه على الأرض وتذبحه أليس كذلك؟ لا، يريد أن يقول أن ابن الزنا حاله حال غيره، يجوز له أن يذبح الشاة وتحل إذا ذبحت، فلا يوجد فرق بين ابن الزنا وغيره من هذه الجهة. يجوز ذبح ولد الزنا على يعني ولد الزنا يكون فاعل بعد، واضح، إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره، لا فرق بين البالغ وغيره هنا. خب مسألة 1639، لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار، يعني إذا كان لديك الحديد لا يجوز الذبح بغير الحديد، بل لا بد أن تكون السكين من الحديد، لا يجوز الذبح بغير الحديد. هذه هي الفتوى المشهورة المعروفة عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وهنا بحوث مفصلة مطولة نحن نشير إليها إجمالا. ورد في الروايات الأمر بأن تذبح بالحديد ولا تذبح بالحجر أو العظم أو الزجاجة أو ما شابه ذلك، هكذا ورد في الروايات، اذبح بالحديد ولا تذبح بالعظم أو الليطة أو ما شابه ذلك، الأشياء الحادة الأخرى، خشب حادة ما شابه ذلك، هل يجوز الذبح بها؟ الرواية قالت لا يجوز. هنا وقع خلاف بين الفقهاء، ما المراد بالحديد؟ مشهور الفقهاء قالوا الحديد هو هذا المعدن الذي نراه خارجا ويقال هذا حديد هذا حديد ذاك حديد في قبال الألمنيوم مثلا والذهب والفضة والنحاس وما شابه ذلك. وهناك من الفقهاء من قال لا، الحديد يراد به ما يعم الحديد الحالي والمعادن التي على سافلته من المعادن الحادة، وإن كان هذا الرأي غير مشهور عند الفقهاء، هذا رأي غير مشهور. فلو ذبحت أنت بالسكين الألمنيوم مثلا يصح الذبح، نكمل المسألة شيخنا وتتضح النقاط كاملة. إذن المشهور يقولون لابد أن يكون الذبح بمعدن الحديد بخصوص الحديد. بعضهم قالوا لا، الحديد وما شابهه من المعادن المنطبعة التي من هذا القبيل من هذا السنخ. إذن هذا رأي شاذ من قال بأن الحديد وغيره أيضا. مشهور الفقهاء قالوا خصوص الحديد، أليس كذلك؟ هنا أيضا يأتي إشكال. الآن من الواضح كما يشير الشيخ محمود حفظه الله يقول الآن الناس تذبح بالسكين غير الحديد. بأي سكين يذبحون يا شيخ؟ سكين الستيل. يا أيها السيد الخوي ويا بقية الفقهاء، هل ترون أن الستيل يجوز الذبح به أم لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك نتيجة اختلافهم، لأنهم يؤمنون بأنه الذبح لابد أن يكون بالحديد. اختلفوا في ذلك نتيجة اختلافهم في ماذا؟ اختلافهم في أن الستيل، هذا الستيل يعتبر جزء نوع من أنواع الحديد أم لا، يصدق عليه أنه نوع من أنواع الحديد. اختلف أهل الخبرة، والفقهاء في هذه المسألة عولوا على أهل الخبرة. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاز الذبح به وقال بحسب أقوال أهل الخبرة هو نوع من أنواع الحديد، غاية الأمر هو مصفى ومنقى مو أكثر من ذلك. وهناك من الفقهاء من قال أن هذا الستيل هو الحديد زائد معدن الكرم أو الكرم الكروم، وقد مزج مع الفطار الستيل. فإذا هناك يوجد خلاف ونزاع في هذه المسألة، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل هذه الموارد، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل هذه الموارد. والمسألة خلافية بين الفقهاء على ما أشرنا، على أنه الآن نكمل وإن شاء الله سترتفع بعض الإشكالات. يقول لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار. إذن بغير الحديد لا يجوز في حال الاختيار، قلنا أنه يدخل الستيل في الحديد أيضا، لكن الألمنيوم وغيره لا يدخله. خب هذا في حال الاختيار. خب حتى وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ونحوها فإنه لا يجوز الذبح بها. خب فإن ذبح بغيره بغير الحديد مع القدرة على الحديد لا يحل المذبوح، لأنه يشترط أن يكون بالحديد بعد. أما مع عدم القدرة على الحديد، إذا لم نقدر، خب قلت أنت يشترط ذلك مع القدرة، خب مع عدم القدرة ماذا نفعل أيها السيد الخوئي؟ يقول مع عدم القدرة، يقول أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج، وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة أو سكينا من البلاستيك مثلا، أي شيء يفري الأوداج. ليطة الظاهر لا أدري، ربما يراد بها العظم أو ما شابه ذلك، العظم الحادة. على أي حال كل ما يفري الأوداج، أي شيء حاد، لا يشترط لفظا خاصا، لا يشترط شيئا خاصا، فضلا عن المعادن الأخرى بعد كالستيل وغيرها بعد، فإنها من أوضح الواضحات بعد تكون حينئذ. فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج، وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والأظهار عدم عد. خب الآن نسأل السيد الخوئي، متى يجوز لي أن أذبح بهذه الأمور؟ هل أذبح بها فقط إذا كنت أخاف أن تموت الذبيحة لو لم أذبحها، تموت هذه البقرة، هذه البقرة على وشك الموت، أنا أريد أن أذبحها لكي لا تموت، لأنها إن ماتت تصير ميتة، أما إذا ذبحتها فتصير مذكاة. فهنا هل يشترط أنا أخاف أن تموت مثلا، أنا أخاف من موتها، أن لا يشترط ذلك؟ يقول والأظهر عدم اعتبار، عدم اشتراط خوف فوت الذبيحة في الضرورة، يعني تحصل الضرورة حتى ولو لم أخف من فواتها، كما لو كنت في عجلة أو ما شابه ذلك ولم يمكنني إحضار السكين الحرير مثلا. يقول والأظهر عدم اعتبار خوفه فوت الذبيحة في الضرورة، وإن كان الاعتبار والاشتراط أحواط. فاصلة. وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال، وفي جوازه بالسن والظفر إشكال، أي سن؟ البعض قال يجوز أن تذبح ولو بظفرك إذا كان ظفرك حادا مثلا، هذا إنسان له ظفر خاص، أو بأسنانه مثلا يقطع أو داج الذبيحة بأسنانه مثلا. خب السيد الخوئي يستشكل في ذلك، وفي جوازه حينئذ، حينئذ الظهر حين خوف فوت الذبيحة، هكذا يا الظهر والله العالم، إشكال. ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل. شلون يعني المنجل؟ هل توجد خصوصية للمنجل؟ نعم، المنجل عادة كما يعرف المزارعون بأن المنجل فيه أسنان مسنن، مفتين؟ المنجل عادة يكون مسننا، أليس كذلك؟ خب نعم، المحش احنا نسميه، هو يريد به هذا الشيء المسنن. خب يقول ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة لكونه لوجود أسنان فيه. ما المنجل في البحرين أيضا فيه أسنان؟ المحش احنا نسميه محش فيها أسنان، بس المنجل لا أدري فيه أسنان أم لا، ما فيه أسنان؟ ايه مال النخلة. على أي حال هو يشير إلى ما فيه أسنان، يقول مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة، احتياط استحبابي واضح، وإلا يجوز حتى في غير حال الضرورة. خب مسألة 1640، الواجب قطع الأعضاء الأربعة. خب كيف نذبح؟ يقول الواجب في الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة، وهي المريء أو المريء، وهو مجرى الطعام، والحلقوم، وهو مجرى النفس، القصبة الهوائية، وما قبلها. خب والودجان، وهو مجرى النفس، قال ومحله فوق المريء. خب والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء يجري فيهما الدم. خب نسأل الآن، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، هل يجوز أن نفريها فقط؟ شوف أفري الودج لكن لا أقطعه، لا أفصل هذا الجزء عن ذاك الجزء، أقطع جزءا منه، أفري جزءا منه فقط، أقطع نصفه لا أفصله عن بعضه، هل يكفي ذلك أم لا بد من القطع؟ يقول وفي الاكتفاء وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وإن أدى الفري إلى إخراج الدم لكن لا بد من القاطع. وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، وإن كان الأظهر عدم الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، بل لا بد من قطع الأجزاء الأربعة. فيعدل عن الاستشكال هنا إلى الإفتاء والجزم. خب مسألة 1641، ندخل في المسائل العملية. خب الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرز المسمى في عرفنا بالجوزة، يلازم بقاءها في العنق، فلو بقى شيء منها في الجسد، في العنق الذي يكون مع الجسد، يعني تقطع من أسفل الجوزة، تقطع يذبح الحيوان من أسفل الجوزة، فتكون الجوزة باقية في العنق التابع للرأس. يقول الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسمى في عرفنا بالجوزة تبقى في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين. هذا الكلام يذكره السيد الخوي ولكن ليس على نحو الفتوى، هذه مي فتوى، بل هذا ماذا؟ تشخيص. وعليه أنت الواجب عليك يا شيخ عبد المنعم هو أن تقطع الأعضاء الأربعة، فلو كان لك رأي يخالف آراء هؤلاء الممارسين لك رأي وتطمئن تمام الاطمئنان كما ليس ببعيد، يخبر الجملة من الممارسين أيضا أن هذا ممكن، أن الأربعة أوداد، الأوداد الأربعة، الأعضاء الأربعة يعني الولدين والحلقوم والمريء تقطع حتى لو بقيت الخرزة في الأعلى والأسفل لا فرق. على أي حال نقول المعيار هو قطعها، متى ما حصل القاطع حلت الذبيحة، واضح؟ فهذا يبقى تشخيص موضوع، يبقى تشخيص للموضوع، إن حصل قطع الأوداج الأربعة انتهت المسألة. لا مو فقط تقطع الخرزة، تكون الخرزة إذا بقيت تحت لا تقطع الأوداج الأربعة، هكذا يقولون. متفق؟ بل لا هنا إيه؟ أنا ما جاي أتصور المسألة يعني، وإن كان هذه مشهورة على مستوى الفتوى هذا القول، بس ما دامت الأوداج في الأمام إذا قطعتها وقطعت جزءا إضافيا جزما تقطع الأوداج سواء كانت الخرجة في الأعلى أو الأسفل، لا يوجد فرق بحسب الظاهر والله العالم. على أي حال تبقى المسألة خاضعة للتجربة ونحن لم نجرب، إذا الإخوة الآخرين جربوا لا أدري تحت الخرزة لو فوق الخرزة مو هذا، هنا يقول لابد أن تكون الخرزة في الفوق يعني لابد أن يذبح من أسفل الخرزة، هذا ظاهر كلامه يعني مو كذي التفتوا، يقول في العنق، أي عنق؟ العنق الذي في الأسفل أو في الأعلى، يقول فلو بقي شيء منها في الجسد، شيء من الخرزة في الجسد لم يتحقق قطع تمام الأعضاء، إذا لابد أن تكون الخرزة بأكملها في الرأس تبقى تابعا للعنق الذي في الرأس، يعني تذبح من أسفل الخرزة لا من أعلاها. على أي حال هذا ظاهر عبارة سيد الخوئي بعد. والمعيار قلنا تمام الكلام هو فيما إذا حصل قطع الأعضاء الأربعة، بمجرد أن يحصل قطع الأعضاء الأربعة تحل الذبيحة. خب مسألة 1642 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.